الحمد لله ومنه الفضل وله المنة سبحانه وتعالى في البأساء والضراء، وهو المحرك أمر عباده والمسير لهم في كل بلاده. نسأله لنا ولكم العون والحفظ والصون، وأن يجعلنا عبيدا امتنان وليس عبيد امتحان. هذه مطالب من المطالب التي علمنا إياها الإسلام، وهي الالتجاء إلى الحق سبحانه وتعالى السراء والضراء. سمعتم فيما سمعتم الأبيات التي نسبت إلى الشيخ المحب عبد الرحيم البرعي، وهو يشكو فيها ما يشكو ويرجو منها ما يرجو ويرى بعين بصيرته كيف تعالج الأمور بالرجوع إلى الحق والطلب الملح على الله سبحانه وتعالى، الذي قال في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ومن الآية يعرف أن السوء في الأرض لا يرفعه أحد، ولكن يرفعه من يدعى وهو الحق سبحانه. ولهذا في كل مهمة وفي كل ملمة وفي كل أزمة يجب للعباد أن يرجعون إلى ربهم: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالرجوع إلى الله بنماذج وأنواع: الرجوع إلى الله بالتوبة والعمل الصالح، والرجوع إلى الله بالذكر والابتهال والدعاء والتضرع، والرجوع إلى الله برد المظالم، فإن كثيرا من المصائب يكون سببها المظالم التي يفعلها الناس، ولربما دعوا لم يستجب لهم، وربما تضرعوا فلم يكن هناك رفع لهذا الابتهال والتضرع، نتيجة الفعل، نتيجة السوء، نتيجة العمل الذي لا يرضي الله. ونحن أمة جعل الله لنا العمل وسيلة لإرضاه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا هو النهج الذي سار عليه الأسلاف الصالحون منذ عهود الرسالة إلى عهود الحثالة، وإن كانت الكلمة قاسية، لكن من عهد الرسالة إلى عهد الحثالة. ولم يكن لفظة الحثالة اختراعا من ذهن المتكلم، وإنما كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قال في آخر الزمان: يبقى حثالة كحثالة الشعير لا يبالي الله بهم في أي واد هلكوا. طيب، ولماذا هؤلاء عبيد؟ قال: لأنهم أعرضوا عن الله فأعرض الله عنهم، ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أمر واضح، أمر بين فيما جاء عن الله سبحانه وتعالى أن انتكاسة الأمم بالمخالفة للحق، وأن العقوبات والابتلاءات تجري في الشعوب أو حتى تجري في الأسر بسبب انصرافهم وانحرافهم عن أمر الله. وعندما ينشأ في المنزل أو في الأسرة أو في الأمة مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصحيح الخطأ والاعتراف بالضعف والعجز بين العبد وربه، تأتي الأسباب التي يحركها الله سبحانه وتعالى الذي يشير في أكثر من آية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن ربط الحق سبحانه وتعالى بين السلام وبين الأمان وبين العمل الصالح، وأن الذي يعمل العمل الصالح مهما تأزمت الظروف وتغيرت أحوال المجتمعات فالحفظ جار من الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي يريدها الله، مع أن الإنسان يقلق، الإنسان يخاف، الإنسان تعتريه كثير من الشؤون في حياته، لكن ينظر لنفسه هل هو مستقيم، هل هو سار على نهج النبوة والأبوة؟ إذا سار على تلك فليعلم أن الحفظ جاري من الله، وهو القائل في كتابه: ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الذي يدير الكون العلوي والسفلي هو الله، وما الخلق إلا رموز ممكن تشبهها مثل الأصابع تتحرك بأمر خالقها، بأمر محركها، بأمر موجودها، سواء كان خيرا أو كان شرا، لأن الله جعل التضاد حكمة من الحكم في عالم البشرية. ولو كان يريدنا نعيش كما تعيش الملائكة لما أوجد هذا القانون في الأرض. قانون الأرض للإنسان غير قانون الملائكة، وهذا الضابط معلوم في ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ابتلى الله به الإنسان: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لكم زينة لها ليبلوكم. هي الدنيا مزينة جميلة خضرة نظرة، قال لكن هذه الزينة ليست لك، الزينة لها، خلقها الله مزينة، خلقها الله جميلة تجلب العقل واللب، لكن عندما جملها وزينها جعلها ابتلاء للمسلم، ابتلاء للمؤمن، ابتلاء للإنسان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني بمعنى أنك عندما ترى هذه الزينة المبهرة للعقل والمؤثرة على الروح كيف تتوازن لترجع إلى الله، كيف تصل إلى ما هو حلال وكيف تتجنب ما هو حرام، كيف تأخذ نصيبك من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن عالم مضبوط، عالم مزموم، ولكنه مزموم بزمام الديانة، والديانة للأسف في آخر الأزمنة أصابتها نماذج من الخيانة. إذا ضاعت الإيمانة على وجه الشرعي حصل المجتمع، حصل الخلل في الأسرة، حصل الخلل حتى في الفرد. لذلك كان السلف الصالح يحرصون على تربية الأوعية، كيف يصنعون أوعية، ليس المقصود الأوعية الألواني، ولكن المقصود بالأوعية الإيمان. يشغل لهم صناعة الأوعية قبل أن نشتهم وضع المادة العلمية فيها، فأول ما يهتمون بالوعاء أي بالبنات الصغار الأطفال حتى ينشأ هذا الوعاء على ما يصب فيه فيكون نظيفا لا يصب مما في المحيط. هذا الذي كان في السلف الصالح في تربيتهم، دائما يركزون على الوعاء. في البيت ينمون الطفل على تربية بيسمونها قبل التعليم، أولا تربية، أولا حسن نظر، حتى لا يصل إلى سن التمييز إلا وقد استوعب الحد الأدنى من مفهوم الإيمان بالله والواجب والمتحتم على حسب مستواه، ثم يترقى بعد ذلك حتى يصل إلى سن البلوغ، وغالبا لا يصل إلى سن البلوغ إلا وقد رسخ، ليس مثل زماننا يسلسل البلوغ وهو كأنه طائر كما يسمونه في زمانكم مراهق. الدين ليس فيه مراهقة. اللفظة هذه جاءت من علم النفس الغربي ليست لها علاقة بالدين، ولهذا ظنوا الشباب والشابات أن لهم عذر في المراهقة. مرحلة التنشئة التي ينشأ عليها الشاب من حال تمييزه إلى حال بلوغه هي المهمة في تشكيل هذا الوعاء، ماذا يستقبل وماذا يتجاوزه. وإذا وجد الأب والمربي والمعلم والمجتمع الذي يتضافر على ذلك لا تمر مرحلة البلوغ إلا وترى علامات التقى والصلاح والاستقامة على سلوك المجموع وليس على سلوك الواحد. ولعلكم في مثل هذه البلدة وللأسف التي لا يفهم الناس تاريخها الذي بنيت عليه الذي أسست عليه، لا أقول تاريخها الذي نحن الآن نسمع الكلام فيه الذي يسير الآن أمر آخر يدخل في باب الابتلاء، يدخل في باب الامتحان، يدخل في باب العقوبة. علينا عندما تخلينا عن المنهج السديد الذي سار عليه أهل الوعي الرشيد في مثل هذه البلدان، عندما تخلينا عنه والتفتنا إلى هنا وهناك وحصل منا شيء من التغيرات والتحولات، ابتلانا الله بما نرى وبما نعيش من هذا التناقض وهذه المنازعة وهذا الاختلاف. ولكن الحق هو الحق. متى تغير الحق؟ لو أن الحق لبس بالباطل يظل الحق هو الحق، لأنها تأتي مراحل تصهر المادة المسماة بالحق أو الباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. من الذي يقول هذا الكلام؟ يقوله المنظرون، يقوله الذي يسوسون العالم، يقولونه الذي يبعثون الفتن، يقول الذي خلق الجميع أوجد الإنسان، يقول سبحانه وتعالى أن كل شيء في قبضته وأنه لا يستطيع أحد أن يحرك ساكن إلا بأمره. ولذلك الرجال الأوائل كان عندهم هم التربية، وأعطيكم أمثلة تتدرج فيها لأجل نعرف الأوعية. أحيانا قد يكون الوعاء نظيف ما فيه أي إشكال، لكن يؤثر عليه المحيط. وأحيانا عرفتم الوعاء أي إنسان يكون نظيف، البيت نظيف، الأسرة نظيفة، ليس فيها خلل، وإن كان هناك خلل فهو نسبي. لكن المحيط إذا أخذت الإناء إلى الحمام أو أخذت إلى مكان آخر، هنا يتوقع أن هذا الوعاء يحصل فيه شيء من التلوث. فالتربية كانت عند الماضين حصر الأبناء والبنات ضمن إطار معرفي يشرف عليه الأب، تشرف عليه الأم، ثم يرتقي تشرف عليه المشيخة، يشرف عليه المؤدبون، حتى يظل هذا المولود أو هذا الشاب أو هذا الطفل أو هذا البنت تحت الإشراف المباشر للمربين. كلما حاولت النفس أو الهوى أو التلفت أو التفلت يتغلب عليه يعيد تركيبه، حيث أنهم يعيدوا ترميم هذا العقل أو هذا الجسم أو هذا الذهن أو هذا النفس، فتسلك مسلكها للمتابعة. إذن ما مرت سنوات إلا ونجح الكثير من أبناء وبنات المسلمين في حمل المسؤولية. ما هي المسؤولية؟ المسؤولية ليست الوظائف، المسؤولية بناء الأوعية لأجل يتوارث المسلمون وعاء بعد وعاء من داخل البيوت، أب يتلقى عن أبيه وهكذا، فيا لك من آباء كرام وأجداد. نحن الآن نعيش في مجتمعنا ضرب لهذه الرؤية التقليدية الأبوية بطريقة خطيرة. لكن هيئ الله في هذه البلدان وغيرها شبه محاضن مثل هذا المكان لأجل المحافظة على الحد الأدنى الذي ينبغي أن تشحن به الأوعية، من ترتيب الأوقات، ترتيب الوظائف الخاصة بالأوقات، تنشئة الخوف من الله، تنشئة المحافظة على الواجبات مع الدربة. لأنه كثير من يفيدون إلى هذه المواطن يأتون من مجتمعات مفتوحة، مجتمعات ربما لا يكون فيها الانضباط، لكن قد يكون فيها التقدم، يكون فيها التطور، تكون فيها العلوم. لأننا عندما ننظر للعالم في خدمة للعلوم الشرعية أو النظرية أو التطبيقية، نجد هذا قد طبق العالم. يمكن نحن نعيش في أدنى المراحل المتعلقة بخدمة العلوم، لكن هنا لا زالت رائحة التربية. المقصود هنا التربية، أي بمعنى الانسلاخ عن كل مظاهر التطور السلبي الموجود في العالم. العلم موجود في كل العالم، العلم كمادة علمية موجود، لكن بناء الأوعية مهزوز، بناء الأوعية ملوث. في كثير من بلاد العالم نفس العالم يعيش أزمة، عنده فراغ روحي، عنده إحساس بتكثيف الذنوب عليه، عنده إحساس بالعجز عن السيطرة على نفسه، السيطرة على عاطفته، السيطرة على شهوته، السيطرة على طموحه. وهذا أمر متفق عليه لأسباب أن البيئة الذي يعيشها لا تساعده. حتى لو يكون يريد أن يلتزم إلى حد ما، إلا إذا انعزل، تجنب الحياة وخالف المألوف وضبط أمور وظائف أوقاته، ربما حفظ القليل من الوقت. لكن بلدان التربية مثل هذه البلاد التي تهيأت فيها التربية ليس بأيدينا، تهيأت فيها التربية منذ الأزمان البعيدة، عندما جاء المهندسون العقلاء الذين يهندسون صناعة الإنسان، وليس البنيان ولا الآلة ولا غيرها، لأن صناعة الإنسان هدف رباني، وأما الآلة والمنزل والمكان هدف إنساني، والهدف الرباني بلا شك عظيم. فهؤلاء كانوا على بساطة في الطعام، بساطة في الشراب، بساطة في اللباس، بساطة في الحياة، ليس عندهم مظاهر حياة، لكن الذي كان يشغلهم كيف يبنوا الإنسان، كيف يصنعون الطفل الرشيد العاقل، كيف يصنعون البنت المحتشمة المباركة، من غير شهادات ولا مظاهر في الحياة، لكن صاغوا الإنسان، صاغوا الوعاء صياغة مباركة مبنية على حسن المراقبة والمتابعة والملاحظة، ثم صبوا فيها مادة العلم. معنى صبوا فيها مادة العلم أي فتح للطفل أو للطفلة المجال في التعليم، سواء كان التعليم أو التعلم. ولذلك كما يقول قائلهم، وهذا الكلام معروف فيما يقولون، لا يحمم شارب الطفل أو الشاب إلا هو من أولياء الله. نحن الآن نعيش في عصر حلم، لكن هم كانوا يعيشوا في عصر يقظة. نحن الآن نعيش في عصر وهم، لأنه ما عندنا استعداد نفهم، لأن واردات الإعلام، واردات الصراع، واردات النزاع، واردات المتناقضات أعمت البصائر. ما أقول أعمت البصر، كلنا نشوف اللي أمامنا، لكن المشكلة في البصائر، عميت البصائر، فتحكم الشيطان في فهم الناس ووعي الناس وسلوك الناس، حتى بلغ بهم المبلغ أن يشتموا الأوائل الذين أقاموا منهج الرسالة في العالم على الوضع الصحيح، ويعتقدوا أن طريقة الحضارة التي تمشي الآن في الإسلام أنها هي الطريقة السديدة الصحيحة التي ستحافظ على الدين أو تحافظ على حياة الإنسان المسلم على الضابط الشرعي. لكن الواقع كذب، التجربة أكدت فشل الكلام هذا. أعادتنا اليوم من جديد، بل أعادت العالم إلى أن ينظر في طريقة التعليم الأبوية القديمة، التربية الأبوية القديمة. وربما يريد أناس أن يعودوا ليس لله، وهؤلاء كثير، لكن نحن وإياكم نريد أن نعود من أجل الله، ومن أجل صون هذه الطريق، وصون هذا العلم، وصون هذه المدرسة المباركة التي لا أقول أن موطنها حضرموت، موطنها في كل مكان في عالم الله، ولها تداخل مع أكثر من رؤية ومع أكثر من منهج ومع أكثر من مذهب على قاسم مشترك، وهو بناء الإنسان قبل البنيان، التربية قبل التعليم، المعلم قبل المنهج. كل هذه المجموعات اللي تسمعوها في عالمنا المعاصر انهارت، انتهت تماما لغلبة منافيخ إبليس وأتباع إبليس في تربية النشأة في تربية الجيل. واليوم يطاردونكم أنتم ضمن إطار المحاضن الشرعية التي فيها نسبة من الآداب والقيم والأخلاق حتى يحصل الفساد. وذا الكلام لما تسمعه هو تقييم، نحن ما ننتقد أحد، لكن أنا بيتي وأسرتي يهمني أمرها، الآخرين رغبوا في أن يدمروا مجتمعاتي فليدمروها، أرادوا أن يفتحوا أذانهم للأصوات المتنوعة فليفتحوها، لكن عندما أنا أكون في مستوى المسؤولية لا أرضى، أنا لا أرضى لأحد يخترق بيتي، وإذا توسعت في المعنى لا أريد أحد يخترق طريقتي ومدرستي، فإن لم يكن ينفعني لا أريد هذا التدخل الذي يغير الواقع من الداخل أو يفسد الأواني أو الأوعية التي تحمل شرف العلم. نحن الآن نرى في عصر شيء يحرق القلب، تدخل المدرسة حديثة مع أن فيها مدرسين فضلاء وربما تكون إدارة مرتبة ومنظمة، لكن النيات التي بنيت من أجل هذه المدارس تجعل هذا الجيل حائر، يتخرج حائر، يخرج من المدرسة ويرجع المدرسة في حيرة، إلى حد أنه لا يعرف قيمة الوقت المشروع ولا يعرف قيمة العلم الذي يحمله. الكتب التي يحملها ليس لها شرف عنده، مربوطة بالاختبار وينتهي. الوقت ليس له شرف عنده، لأنه ممكن يعظم الوقت في الاختبار ولا يعظم وقت الصلاة. هذا انفصام، انفصام جزء من الفكر كافر وجزء من السلوك مربوط بالإسلام، ما يتأتى، ما يختلط الخبيث مع الطيب. السلف الصالح حافظوا على الطيب وصبروا من أجل الطيب وتخلوا عن أشياء كثيرة كانوا يريدوها في الحياة من أجل يبقى الطيب قائم. ولربما المتأخرين أهرتهم الحياة وعجبتهم مظاهرها وما فيها من تغير وتحول وجمال وغير ذلك، كما قال ربنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، أعجبتهم، قال لهم ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. دائما قوارع القرآن وضوابط السنة تعيد التوازن عند أولي الألباب، عند أولي العقل، عند أولي الإدراك. إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآيات. عندما تنبعث في محاضنكم هذا وفي هذه المواطن مستوى الإدراك لعظمة ما تحملون ولعظمة المسؤولية التي ستخرجون إليها، تستفهمون وتدركون عظمة المنهج الذي أنتم تنتمون إليه. انتمي لمنهج لا لأجل تسقط مناهج الآخرين، لا يوجد في مناهجنا شعور بالمنافسة لأحد، لكن يقول الله سبحانه وتعالى سنشد عضدك بأخيك. الأمة الإسلامية تحتاج إلى شد عضد، المسلم مع المسلم، المسلم للمسلم، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم، تقارب، التآلف، التحابر، هذا منهج، ما هي قضية مزاج، هذا منهج شرعي يتربى عليه الطفل ويكبر عليه المميز ويشيخ عليه الشاب، وهي قضية حسن المعاملة مع المجاور، مع أخيك المسلم، المسلم المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا ما هو قانون بشري، هذا قانون رباني، هذا هو قانون القيم والأخلاق. هكذا يريد الله أن تكون الأمم والشعوب المسلمة، وهكذا يدعون رجال العلم ورجال المشيخة ورجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والذين نهجوا هذا المنهج من ذلك الزمان إلى اليوم. وإن كنا نحن اليوم نعرف ونعترف أننا لسنا مثلهم، تغيرت كثير من أساليب حياتنا وأساليب طعامنا وشرابنا وآفاق أفكارنا نتيجة البيئة، بل إن نحن الآن نخاطب الجيل بأفكار وبآراء ربما حصلت ارتداد داخلي نفسي عند الكثير من الشباب والعلماء والطلاب. لكن لماذا؟ هل نحن قد مثلا لا نحب منهج سلفنا، لا نحب منهج طريقة رجالنا، أم أن هناك أمر ملح أن نقلب الأرض الخاشعة وأن نعيد الاعتزاز بالمنهج والاعتزاز بملاء الوعاء والذات والاعتزاز بكل ما يجب الاعتزاز به في حياة الولد الشاب والبنت الشابة حتى يعود إليهم الرشد؟ ونحاول بالطبع، ما أقول تأكدنا، لكن نحاول أن نوجد سد رقيق، سد معنوي بين الإنسان وبين المعصية، بين البنت وبين الانحراف، بين الشاب وبين نفسه. إذا استطعنا أن نوجد هذا السد الرقيق يعتبر التربية في هذا العصر نجحت. لأن الولاية اللي يتكلمون عنها الأوائل إنما هي في الأصل ترك المعاصي بالكلية ثم القيام بالطاعة حسب الاستعداد. الأصل في التربية يقال للمريد وللسالك اترك المعاصي بالكلية، تجنب المعاصي، احفظ لسانك، احفظ قلبك، احفظ عينك، احفظ جوارحك، حاول ما استطعت، كابد نفسك، جاهد نفسك، والعمل الصالح بيهديك الله إليه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يصبح الصلاة والصوم والحج والزكاة شيء في الحد الأدنى يحرك عندك الباطل، لأنك نظيف لغير متلوث. المعصية تلوث، النظر الحرام تلوث، فساد الروح تلوث، فساد القلب تلوث، النظر إلى ما لا ينبغي إليه تلوث. وكل كلمة أقولها لكم أنتم تعرفون تفاصيلها وتعرفون دقائق الكلام المشارب إليها، حتى بالنسبة لطالب العلم في هذه المحاضن عندما يسمح لنفسه أن يميل عن الطريق السديدة لأجل والعياذ بالله ينظر ما يريد أن ينظر على غير ضابط شرعي. اليوم المراقب لك أو المتابع لك قد لا يستطيع أن يراقبك في كل مكان. عندما ينشأ عندك الإحساس بالمراقب الحق، بل المراقب الحق الله، هذا هو الأصل. دائما كنا ونحن من أيام الصبا شيوخنا وعلماءنا دائما يأتون بحكاية لليوم يرددونها في كل عصر، وهي مبنية على المحاضن التي تربي الأوعية، وأن هناك إلهامات يلهم الله بها البعض ويفقدها البعض. وكلكم تقرؤون هذه القصة ومكتوبة في كتب الآداب أن أستاذ أو معلم أو مربي عنده جملة من الشباب يعلمهم ويربيهم ثم أراد أن يختبرهم، وكلمة يختبرهم أي بمعنى أنه كلفهم ولاحظهم وعلمهم وملأ أوعيتهم النظيفة، لكن يريد أن يعرف أين بلغ وعيهم، لأن في علم وفي وعي. العلم مادة والوعي ثمرة العلم. هذا الوعي كيف يبلغ عند الإنسان القدرة على أن يفهم ما وراء النصوص، ما وراء الأمر، ما وراء النهي. ليه ربي حرم علينا الخمر؟ ليه حرم علينا الزنا؟ ليه حرم اللواط؟ لما حرم المخدرات؟ ليه؟ أعرف ما وراء ذلك، وإلا فإن هذا إذا رأيتها أو تأثرت بها تنهار. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه السقوف الشرعية لأجل تصد المسلم فلا يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه فيرتقي مستوى الوعي. هذا ما يقال عنه الوعي. فإذا الوعاء عندما تمليه تنظفه من الخارج وتمليه بالعلم، أين الوعي؟ الوعي هو الإكسير الذي يضاف إليه. قد تضيف إليه إكسير معين تصبح رائحته جميلة، طعمه ألطف، مثل ما نرى في أي شيء. كانوا يحرصون على وجود الوعي في المريد حتى عندما يعي وعندما يدرك تلومه نفسه، فلا أقسم بالنفس اللوامة، إذا وصلت إلى النفس اللوامة على طريق هذه التربية التي سلك عليها السلف، حفظ الناس الحد الأدنى من علاقتهم بالله ورسوله. اليوم كما قلت لكم، لما ندخل مدارسنا ونرى أولادنا في مدارس عصرنا، الذي عنده مسؤولية تحز فيه نفسه. هل إذا دخلنا مدارس الأولاد فكيف لو دخلنا مدارس البنات؟ ولما نقول هذا تذكير لكم كلكم، إن كنتم في هذه المواطن وإن كانوا في المدارس، علينا مسؤولية على ركابنا بيننا وبين الله. كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة فأبواه الأب الأول من أولدك، والأب الثاني من علمك، فأبواه. انظروا للكلام الواعي، كلام النبوة الذي لا يأتيه باطل، فأبواه. انظروا المسالك، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذه ثلاث تيارات تهيمن على العالم. الأجيال عندما لا تجد تربية، سواء كانت من خلال الأوعية أو من خلال المادة المطروحة فيها، يحصل الانحراف. إلى حد أن الأب يقول لك أنا ما أرضى أن يكون ابني يتبع هذه المذاهب أو الانحرافات، لكن يكون أحيانا أنت لا تدري أنك تساعد هذا الولد، إما عن طريق المحبة تفتح له باب الحرية، تفتح له باب الشراء لكل ما يشتهي، أنت الذي تجعل بعد ذلك المصيبة على رأسك لما تفتح لولدك بل وحتى تلميذك هذه الأبواب، ترجع بعد ذلك تعكس نفسها على المريد، نفسها على البيت، نفسها على الأسرة. وأنتم تعرفون الآن في زمنكم الزمن الخطير، اليوم يعيش الإسلام أكبر أزمة في تاريخ الإسلام كله، لأنكم الآن تتعاملوا مع الشيطان بالمكشوف. كنا ما نعرف الشيطان ولا ندري بالشيطان إلا بعض أشياء بعيدة، لكن الشيطان الآن موجود في كل بيت في كل جهاز. الشيطان يأمركم بالسوء والفحشة، كل سوء وكل فحشة، أفلام الرعب، أفلام العواطف، مسرحيات للأسف مقرفة للعاقل، مخاطبات ومحادثات، وسائل اتصال، التلفاز يوجد على ظاهر الأرض، ماذا ينشر للشعوب، ماذا ينشر للأمم. الحريص على أن يموت الناس على لا إله إلا الله يشغل هذا، لكن الشيطان ليس حريص على أن تموت الناس على لا إله إلا الله. الشيطان يريد الناس تموت على كفر. الشيطان عدو، وإذا ما نعلم أن مفهوم العداوة ليس في ذات الشيطان، طيب أنا بتخذ الشيطان عدو ماذا أعمل؟ هاتوا لي الشيطان لأجل أربطه، ما بأجده. لكن اتخذوه عدو، انظر لكل منافذ سلوكه في الحياة، انظر لأسباب السوء، الفساد، الربا، الأفلام، الأزلام، الأقلام، الانحرافات، العواطف السيئة، اختلاط الرجل بالمرأة على غير ضابط شرعي. إذا تعرف أن هذا بناء شرعي وضعه الله في الأرض لأجل تتجلى الأرض بجلال الله وليس بظلمة الشيطان. الجاهلية أمامنا من قبل، كانت المرأة مطلقة فيها والرجل مطلق فيها، وجاءت أمم وشعوب قبلنا بالمئات لم يلتزموا لهذا الإكسير الرباني. كلكم تقرأون القرآن، ماذا كان مصيرهم؟ كان مصيرهم الهلاك، وكان مصيرهم الموت على غير ديانة، وكان مصيرهم أن الشيطان أدخلهم في حزبه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وذهبوا إلى السعير. والقرآن أثبت لنا تاريخيا أن أولئك الأمم الذين فعلوا تلك الأفاعيل كاللواط والزنا والخمر والانحرافات والقتل والسفك للدماء، أثبت القرآن أنهم لا نجاة لهم. ووضع هذا لنا لأجل نعيد قراءة التاريخ ونحاول أن نعكس السلام في العالم، حتى لا نقع فيما وقع فيه الأمم السابقة، حتى لا نقع فيما وقع فيه الأبالسة وأتباعهم. وهذا لا يتأتى إلا بطهارة الموطن. إذا طهر الموطن أي موقع التربية، يساعد على تخفيف حدة التوتر بين الناس في الحياة. اليوم العالم يعيش حالة خوف وقلق، ولا يخفى على أحد ذلك. يمكن يكون في الماضي تحصل حروب وتحصل فتن، لكن ما عندنا من ينقل الأخبار كل ربع ساعة أو كل ساعة، ما ندري. الناس تعيش في حالة من الطراوة والفرح بينها وبين ربها وحياتها على ما هي عليه، لكن الآن ليس كذلك. الآن ما سماه النبي بالتحريش والمنافسة صار في كل لحظة. وبالنسبة للذي ما يشاهد التلفاز، نعم استغني عنه، لكن بماذا استغني عنه؟ بجهاز الجوال. الجوال يكاد أن يكون أكثر خطورة من التلفاز، لأن التلفاز قد تفتحه مع مجموعة، لكن هذا الجهاز تحطه في جيبك وتدخل في أي مكان تستطيع أن تنظر ما تريد. أساليب التربية تقول أن الوعاء النظيف، إن الوعاء النظيف الذي يحافظ على نفسه كذات من التلوث، خذ الجوال، خذ الجوال واستخدم الجوال. فالجوال فيه وجهين، فيه وجه للرحمن وفيه وجه للشيطان، لأن العلم والتقدم والحضارة ليست منحرفة، التقدم وسائل، لكن المشكلة استغلال الوسائل في الرذائل. فكيف نخرج نحرر الوسيلة هذه من الرذيلة ثم نستخدمها؟ لأنه كثير من الناس يقول والله أنتم ضد العلم، أنتم ضد التطور، أنتم ضد الحضارة. ما حد ضدها، نحن نؤسلمها، نحن نعيدها إلى موقعها الصحيح الذي من أجلها خلقت ومن أجلها وجدت. نجبر العقل الإنساني الذي أراد أن يحرف الإنسان بالوسائل إلى أن تصبح الوسائل شرف في الأرض. عندما تصدر صورة في العالم، ماذا تريد أن تصل من رسالة؟ لكن إذا كان مرأة ترقص، أي رسالة توصلها؟ وإذا كان رجل يشرب الخمر في مسلسل، أي رسالة يريد أن يوصلها؟ وكم سترون من هذه الرسائل التي تأتي في 24 ساعة على مدار بلاد العالم العربي والإسلامي بل والعالم كله؟ رسائل لمن؟ من يبعثها؟ هذه رسائل الشيطان، هذه اللي أمرنا أن نتخذها نعاديها، ونعاديها لأجل نبعدها عن طريقة سلوك البيوت والأسر. ما استطعنا، ما استطعنا، ثم لا نبعدها كليا، نؤسلمها، نعيد ترتيبها، نقيمها لأجل تصبح جزء من منهج الدعوة إلى الله جهة، وجزء من جمع كلمة المسلمين. اليوم نحن وجوهنا تخزى، يقول لك أنتم مسلمين تعالوا انظروا إسلامكم، من أنتم في العالم؟ هذا مسلم، هذا عالم مسلم، هؤلاء شعوب مسلمة، من أنتم في هذا العالم؟ حتى صرنا كما يقول وحوش، يسمون جزارين وحوش، العالم كله يخاف مننا. بالطبع العالم ما يخاف مننا الآن، هو يخاف من الإسلام. أما هذه التركيبات الموجودة الآن، تركيبات لو أدرك الناس خطورتها على أنفسهم لكان بحثوا عن الحق أين هو. والحق ما هو بعيد، قريب جدا، المعالجة قريبة، لأن من بيعالج؟ ما أحد بيعالج العلل إلا الطبيب، وطبيبنا محمد. هاتونا أطباء العالم كله، لأن أطباء العالم لهم دور في الأمراض العضوية، لكن أمراض القلوب، أمراض الأرواح، أمراض النفوس ما بينفع فيها علم النفس، ولا بتنفع فيها الخبراء، ولا بينفع فيها المفكرين، ولا ينفع فيها لو اجتمع علماء العالم كلهم، ما بينفع فيها إلا العود لمن وضعه الله رسول لهذا العالم كي يغير بناء الإنسان، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس استخفوا بالإسلام، استخفوا بالحديث، استخفوا بالقرآن، استخفوا بالديانة، استخفوا بالعبادة، ثم ابتلاهم الله بتعظيم الكفر وتعظيم الزندقة وتعظيم الفساد وتعظيم كل شيء جاء به الكافر، حتى صاروا يعبدون ما يعبده الكافر ويكرهون ما وضعه أهل التربية والخلق الإسلامي الشرعي الذي شهد العالم لهم بأنهم أنقذوا العالم من الكفر. مسؤوليات تقتضي أننا نستفيد من هذه الفرص التي يهيئها الله في هذه البلدان التي محيطها الخارجي يساعد على بناء الأوعية، ومحيطها الداخلي يساعد على بناء الأوعية. وكل واحد مننا هو في الأصل وعاء، قد يكون معك والدك وقد لا يكون، قد تكون أمك وقد لا تكون، خاصة مثلكم ما عندكم آباءكم وأمهاتكم إلا القليل. إذن كيف أنت تعيد ترتيب وعاءك بنفسك؟ رحم الله امرأً عرف قدر نفسه فما لا فأصلحها، فأصلحها وما يأتي الإصلاح في النفس بمجرد الأمان ولكن بالمجاهدة. وأنتم تجدون أسباب المجاهدة موجودة معكم، يضمن لكم ربكم ونبيكم أنكم لو استمرتم على المجاهدة المشروعة لا يكتب أحد من أهل النار. تستغربوا هذا الكلام، من أدرك مع الإمام 40 صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام ماذا يجد؟ كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هل شيء شهادة في الدنيا مثلها؟ كل واحد عامل له شهادة في برواز، خذ هذه الشهادة 40 يوم دورة، التزم مع الإمام، إذا قال الله أكبر أنت موجود في الصف الأول أو الثاني أو الثالث، أحرم معه، أنت فارغ، لا عندك شغل ولا عندك شيء يشغلك، أنت متفرغ للعلم، متفرغ للدين، متفرغ للمعرفة، متفرغ لسلامة وعاك. إذن الوعاء من الجهتين، من الداخل ومن الخارج، لأجل تسلم من نار جهنم التزم 40 يوم، لا تفوتك صلاة الجماعة مع الإمام ولا تفوتك تكبيرة الإحرام 40 يوم، انظر لنفسك من يكذب؟ رسول الله يكذب؟ أقولنا وإبليس يعبث بعقول المسلمين، وإلا ما أقرب الطريق إلى الله، وما أقرب الطريق إلى الرجوع، وما أقرب الطريق إلى الخشوع، وما أقرب الطريق إلى الحل الذي تتصارع اليوم الناس تبحث عنه، وهي للأسف تؤد حقيقة معاني الحل. تعرف تؤد الجاهلية وأدوا البنت يقتلوها قتل، واليوم نحن نقتل الحلول الشرعية ونرفع رايات ومفاهيم وضعية عقلية عقلانية، وللأسف هي التي أماتتنا وستميتنا وسنستمر، ولا بد يسمعها العالم كله. والله قسما أننا كل يوم نموت عدة مرات بسبب هذا الشعور بعقلنة الإنسان وفهم الإنسان وتصور الإنسان. الإنسان ليس شيء، خلق الإنسان ضعيفا، قوتك بالدين، قوتك بالشرع، قوتك بالتوبة، قوتك بالإنابة، قوتك بالرجوع، قوتك بالمراجعة لنفسك قبل أن يأتيك اليوم الذي لا تنفع فيه المراجعة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويهدينا وإياكم ويرحمنا وإياكم ويفتح لنا أبواب الصدق مع الله، وأبواب الصدق مع رسول الله، وأبواب الصدق مع بعضنا البعض، وأن يهدي أمة محمد للاجتماع، ويهديهم لحسن الاستماع، ويهديهم لكمال الانتفاع، ويهيئهم لحقيقة الارتفاع عن هذا الحضير الذي بلغنا إليه في هذا الزمان. اللهم أنت الكريم ولا كريم سواك، وأنت الهادي ولا هادي سواك، وأنت المعطي ولا معطي سواك. هب لنا من كرمك، وهب لنا من عطائك، وهب لنا من فيضك، وهب لنا من رحمتك، وهب لنا من توفيقك. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم وهؤلاء والمستمعين أجمعين للخير، وأعنا عليه ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونستودعكم الله.